بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. تسمية الصور أصلا ليس توقيفيا، بعض الصور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصور اجتهد العلماء فيها، ولهذا نجد بعض الصور لها أسماء متعددة، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، فالصور أسماؤها ليست توقيفية والأمر فيها واسع، إلا ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: فمن ذلك توحيد الله جل وعلا، فقد هذا القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها.
الشيخ الشنقيطي بيقف عند قول تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما هي هداية القرآن هذه؟ يفسر هداية القرآن في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيقول: وهذه الآية الكريمة أجمل الله عز وجل فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم. يعني تستطيع أن تفسر هذه الآية بكل القرآن، لأن القرآن كتاب هداية، قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما هي الهداية في القرآن؟ كل القرآن هو من أنواع هداية القرآن، دلالة القرآن على الهدى وعلى الحق. قال رحمه الله: فمن ذلك، يعني من هداية القرآن، نعم،
فمن ذلك توحيد الله جل وعلا، فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
إذن تقسيم التوحيد تقسيم استقرائي، ليس اصطلاحيا بل هو استقرائي، بمعنى أنك إذا نظرت في القرآن وجدت أن أنواع التوحيد ثلاثة، لا تخرج أنواع التوحيد عن هذه الثلاثة: إفراد الله عز وجل في ربوبيته، إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فالتوحيد إفراد، إفراد في الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو بالخلق والإحياء والإماتة، وإفراد الله عز وجل في الألوهية، يعني إفراد الله عز وجل بأعمالنا نحن وبأفعالنا بعبادتنا، فنفرده بدعائنا وذبحنا ونذرنا. وإفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، بمعنى أن له عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا تقسيم استقرائي، يعني لو قلت بأن التوحيد قسمان ربوبية وألوهية فقط فقد أخطأت، ولو قلت بأن التوحيد أربعة أقسام فقد زدت. فهذا تقسيم استقرائي، ولهذا بعض الناس يقول: من الذي أتى بهذا التقسيم؟ ومن الذي سبق شيخ الإسلام بهذا التقسيم؟ نقول: ما يقول هذا إلا جاهل. الذي سبق إلى هذا التقسيم هو القرآن نفسه، هو الذي قسم. فحينما نقول مثلا له قول تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى هذا؟ هذه الصورة ماذا فيها؟ يقول: إفراد الله عز وجل بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته، فهو أحد سبحانه وتعالى، وهو صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أحد سبحانه وتعالى، واحد عز وجل في ربوبيته، واحد سبحانه في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إفراد في العبادة، فلا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نصرف العبادة إلا لغير الله، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يبقى إذن هذا الإفراد دل عليه القرآن، نقول هذه الآيات تدل عليه، يقول إفراد الله بالأسماء والصفات، وهذه الآيات إفراد الله بالعبادة، وهذه الآيات إفراد الله عز وجل بالربوبية. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذا إفراد. فتقول من أين هذا التقسيم؟ هذا التقسيم أول من ذكره هو الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يخالف في ذلك أحد أبد، إنما يقولون إفراد الله عز وجل، توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته في أولويته في أسماء وصفاته. فلازال أهل العلم يتكلمون في التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا التقسيم تقسيم استقرائي مش تقسيم اصطلاحي، تقسيم استقرائي. وما الفرق بين التقسيمين؟ الاصطلاحي هندخل عليها قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، يعني تزيد قسم تنقص قسم كذا، هذا لا مشاحة في الاصطلاح. إنما التقسيم الاستقرائي ده تقسيم مأخوذ من القرآن والسنة، لا يمكن حذفه لا بالزيادة ولا بالنقصان، لا يمكن حذفه. إنما اصطلاحي تزود تنقص عادي. من هنا كان الخطأ عند من يعترض على هذا التقسيم، يقول هذا تقسيم شيخ الإسلام ومن الذي سبق شيخ الإسلام، مع أن هذا الكلام على بساط العلمي لا يستقيم، لأن ما ينبغي أن تقول من سبق كذا، لكن ينبغي أن تقول هل المعنى هذا صحيح ولا خطأ، مش من الذي سبق. هقول لك مثلا سبق ابن بطة نفس المسألة، ومن الذي سبق ابن بطة، هقول لك سعيد بن المسيب مثلا، يعني لك أن تسأل أيضا ومن الذي سبق سعيد بن المسيب، فأي طبقة تريدها أنت، أي طبقة تريدها أنت. نعم.
قال الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية. وقال كل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية. وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا النوع من التوحيد،
يعني إذن هذا النوع من التوحيد يقر به كل البشر، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، إنما قال هذا فرعون عنادا واستكبارا، ولو في حقيقة وفي قرارة نفسه يعلم ذلك، بدليل قول الله سبحانه وتعالى قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون يعلم أن هذا الكون له رب وله خالق. والملحدة الآن الموجودون الذين يقولون بأنه لا إله يقولون ذلك عنادا واستكبارا وفكرة ينشرونها، إنما في حقيقة الأمر كل واحد يجد نفسه مضطرا لهذا، بأن خالق الكون هذا ليس مخلوقا وأنه رب. فمستحيل أن السماوات توجد وحدها وأن الأرضين توجد وحدها، الشمس والقمر كل هذا يوجد وحدها، هذا مستحيل أصلا. نعم.
وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
نعم، هذا هو الكلام الصحيح، ليس كلام الحزبيين بأن المعارك إنما تقع في توحيد الحكمية وتوحيد الحكمية، هذا الذي وقعت فيه المعارك، وتوحيد العبادة فرض الله عز وجل بالعبادة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولا زال إلى الآن في المجتمعات الإسلامية من يدعوها إلى دين أبي جهل وأبي لهب وهو صرف العبادة للأموات والمقبورين لا زال إلى الآن. ما يقال هذا التوحيد انتهى وتركوا هذا الكلام في هذا التوحيد وعليكم بتوحيد الحاكمية وكما يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور نتكلم في شرك القصور وكذا، ويقولون هذا أخص خصائص التوحيد وأن أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هذا كله كلام باطل. إنما جاءت الرسل لتوحيد العبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإلى عاد أخرى هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والحكم هذا وإفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع هذا داخل في جملة العبادة التي أمر العبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بها، أما أنه يفرد لها نوع خاص وتستقل بنوع خاص من أنواع التوحيد وقال هذا توحيد الحكمية هذا كلام باطل، ولهذا حكم العلماء على قائل هذا بأن هذا القول باطل، بأن هذا القول باطل، وهو أن هناك تقسيما رابعا للتوحيد وتقسيم وهو توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. أصلا مصطلح الحاكمية هذا مصطلح محدث، إنما هو يسمى الإمامة، أحكام الإمامة، الإمامة، أما الحاكمية هذه مصطلح محدث. نعم، وهذا غلو.
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد،
وهذا النوع الذي وقعت فيه المعارك بين الرسل وأممهم لا تجده أو لا تجد له محلا عند الحزبيين وعند الجماعات التي تدعي أنها جماعات إسلامية، ولا جماعة واحدة من هذه الجماعات تهتم بهذا النوع من التوحيد وتركز عليه، تدعو الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. أنا بتهيألي ما أظن يعني مثلا واحد من هؤلاء الحزبيين مثلا له خطبة مثلا في إفراد الله بالعبادة والذبح والنذر وكذا والأدلة على التوحيد ونبذ الشرك، ما أتخيل يعني، أنا ما سمعت، يمكن أنتم سمعتم، هل في واحد له خطبة في ذلك؟ يعني زي مثلا حسان، زي يعقوب، زي حويني، زي كذا، دعك من العناوين اللي هي تبقى على الشرائط، لكن هل فعلا في خطبة لأحدين في هذا؟ يعني ذكر ما مثل ما يذكر أهل السنة فرض الله عز وجل العبادة ومعنى التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة وأن خص مجال دروس توحيد العبادة ودعوة إلى هذا، ومن توحيد العبادة يفرض الله عز وجل بالدعاء والنذر والتوكل والسعادة والسواد وكذا وكذا، ومثل ما ذكر ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ومفردات هذا السياق ده اللي بقوله دوت، هل وجد هذا أصلا؟ يعني في أحد مثلا ممن كان يسمع الشرايط الناس دي حسان أو يعقوب أو كذا، في واحد يا إخواني مثلا ذكر هذا؟ مش عرضا خطبة كده، خطبة واحدة بس، خطبة واحدة، في أحد يسمع هذا؟ لا أنا بتكلم عن هؤلاء لأنه أحد يعني تكلم في هذا؟ ما أظن يعني، ما أنتوا شوفوا ما تذكرون، لكن زينة، ربا، مش عارف، تبرج، كذا، الحاجات دي كلها موجودة، لكن هذا النوع من التوحيد والسياق هذا لنا أقول هذا، مش مثلا إيه ولا يشركوا بالله وكذا عرضا كده، لكن تركيز على هذا الأمر تكون قضية في خطبة، قضية في خطبة، هل هذه موجودة؟ ما أظن أنها موجودة، ما سمعت أنها موجودة، ما سمعت عن هذه أنها موجودة. هذا مما يدل على ماذا يا أخواني؟ مما يدل على زيغ في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. لما حينما تكون هذه القضية، القضية الأولى في حياة الرسل لا تمثل خطبة على مدار 30 سنة لخطيب على المنبر، لا شك هذا ليس من قبيل النسيان ولا من قبيل يعني غفلة طارئة، هذا عمق الحراف، هذا عدم تربية على التوحيد وعلى السنة، لا شك ولا ريب ولا خلاف في هذا، لأنه ما تربوا على هذا أصلا، لما كل واحد تربى على يده. ومعروف أن هذه القضايا، القضايا اللي تجمع الناس هي قضايا الكلام مثلا في المعاصي، القضايا في الفكر، في ظلم الحكام، في التعليق على أحداث العالم، حادث ما أدري إيه، سب النبي والدنمارك والحاجات اللي هي إيه تبقى يعني معروفة كده، يعني قاطع المنتجات الأمريكية كما يقال، حاجات اللي هي التسويقية ديت، والدنمارك وسليمان رشدي ومش عارف وإيه وكذا، هذه الأشياء هي التي طبعا هو بيمزجها به، والمسلمون في غفلة والحكام ومش عارف ايه وهكذا. إنما كلام في التوحيد، كلام في الاتباع، حتى الاتباع يا اخواني، الاتباع اللي هو السنة أيضا، احنا بمفهوم أهل السنة، السنة اللي هي طريقة أهل السنة وأصول أهل السنة ومجانبة أهل البدع، دي في أحد يذكر فيها خطبة؟ مش برضو السنة العامة كل خير في اتباع من سلف وكل شيء من خلف، ونتبع السنة، والنبي ناكل زي ما بياكل وبنشرب زي ما بيشرب، دي السنة الأكل والشرب. لا، لكن سنة بقى، سنة الأصول بقى، أصول السنة، سنة بقى الأصول، والدلالة على السنة ومجانبة الفرق والانحراف في قدر، في صحابة، في حكم، في كذا. يعني حتى بيتكلموا مثلا فيما يسمونه بالحاكمية، هل ذكروا مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج والمعتزلة؟ يعني حتى في القضية اللي ما بيقولوا توحيد الحكمية، الحاكمية، طب إفراد الله بإيه؟ بالحكم. طيب هل ذكر أهل السنة ومذهبهم في هذه المسألة ومذهب أهل الفرق المخالفة؟ ذكر الخوارج، تقسيم الخوارج ومنهج الخوارج، ذكر المعتزلة ومنهج المعتزلة في مسألة الحكم، في التعامل مع الحكام يذكرون هذا؟ غير موجود. احد يذكر ايضا؟ العود عليكم يا اخواني، انا ما اسمع هؤلاء، يمكن اسمع بس مقاطع كده عابرة ولا شيء، انما انا ما اسمع صراحة. يعني هل انتم طبعا سمعتم كثيرا، هل السنة بالمفهوم انا بذكره ايضا الان، السنة اللي هي اصول السنة، اصول السنة مش السنة اللي هي كلمة عليكم بسنة النبي، ما كله بيقول عليكم بسنة النبي، صلى على النبي، واخد بالك؟ لكن السنة بالمفهوم الخاص اللي احنا نعرفه، السنة اصول السنة، يعني الموجود في اصول السنة لبابي 80، اصول السنة لأحمد، اصول السنة للحميدي، اصول السنة بالمعنى الخاص اللي انتم عرفتوها الان. هل في خطبة، خطبة ما اقول بقى كتاب، خطبة واحدة فيها هذا الموضوع من اول خطبة الى اخر خطبة؟ هل الكلام ده موجود؟ يعني لا توحيد ولا السنة، ومال ايه؟ ولهذا احفظوا هذه المسألة حتى تناقشوا كل من يقول هؤلاء لهم بصمات على الواقع، وهؤلاء أفادوا الأمة، وكيف تنسفون جهد هؤلاء؟ فنقول ما جهد هؤلاء في التوحيد والسنة؟ احفظ السؤال ده، احفظ هذا السؤال حتى تناقش به أي متعصب، ابدأ به، قل له يا أخي دلوقتي أنا سلفي، السلفي ده له عنوانان، له عنوان واحد يعني من مقسم إلى قسمين، له عنوان وهو اتباع السنة، السنة ديت توحيد سنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الممثل في التوحيد والسنة، لابد تكون قضية التوحيد بارزة، لابد أن تكون قضية السنة بارزة، قضية التوحيد بارزة في ذكر توحيد أخص ما جاء به الرسل ومفردات ذلك ومحاربة الشرك وتدريس كتب السلف في ذلك، كتب أهل العلم خصوصا كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والسنة اللي هي أصول السنة اللي بها يفترق المسلم عن أهل البدع والأهواء، اللي يلخصها عبارة شيخ الإسلام أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بينه، وهم في باب الأحكام وأسماء الدين وسط بينه، وهم في الصحابة وسط بينه، وهم في القدر وسط بينه، وهكذا السنة بالمفهوم ده. فأقول له هات لنا من خطب هؤلاء خطبة واحدة على مدار 30 سنة أو أكثر من 30 سنة في هذا النوع من التوحيد. إذا كان العدوي يعلق على كتاب التوحيد تعليقا، طبعا الإخوة أخبرونا به من فترة، لكن بعض الإخوة قال إن هذا موجود حتى مطبوع في المكتبة، في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بينتقد هذا الأمر، إن مسألة من حقق التوحيد، يقول ابن عبد الوهاب الأدلة ليست مطابقة للتبويب، وصار على ذلك كل الشراح، ولم نجد يعني من يتفطن من الشراح لهذا، لأنه أصلا الذي تفطنت إليه ليس عليه أحد من الشراح ولا أحد من أهل العلم أصلا، واخد بالك؟ لأن عنده إذا نقص التوحيد هذا يساوي الكفر، ولهذا يقول بزيادة الإيمان النقصان، إنما التوحيد لا، عنده التوحيد ده قلب ما يقبل زيادة ولا نقصان. فإيه يعني من حقق التوحيد يعني دخل الجنة بغير حساب؟ وفي أحد أصلا لا يحقق التوحيد ويكون مسلما؟ الشاهد يعني أن هذه القضية قضية مهمة، فأخص ما جاءت به الرسل تخلو منه دعوة سلفية، يبقى لا يمكن أن تكون دعوة سلفية، وده كاشف جلي جدا يا إخواني، وظاهر وبين في بيان أن هؤلاء ولو كان عندهم شيء من دعوة السنة العامة فإنما هي دعوة تخليط، فهي دعوة في تشمل بعض الكلمات العامة في السنة، وتشمل منهج خوارج، تشمل جميع المناهج الموجودة، حتى منهج الروافض من النيل من بعض أصحاب النبي، أو الثناء على من أثنى على الثناء على من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وده راجع، هذا راجع، لأن هؤلاء ما تلقوا العلم على يدي الأكابر ولا عرفوا قيمة كتب أهل السنة والجماعة. طبعا احنا بنسأل عن خطبة، يبقى فضلا عن كتاب بقى، يعني احنا بنسأل عن خطبة فضلا بقى ان احنا نسأل بقى عن كتاب، نقول كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب من الذي شرحه من هؤلاء؟ كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، مش هنقول الكلام ده موجود في ثنايا كلام أهل العلم. ما في سلفي بعد ابن عبد الوهاب يستغنى عن تدريس كتاب التوحيد أو كتب ابن عبد الوهاب، ما أظن. تسميها بقى فقه سعودي، تسميها موجودة في ثنايا الكتب، سمها أي حاجة، ما أظن سلفي يصبر عن كتب ابن عبد الوهاب فلا يضعها بين يدي الطلاب، ما أظن والله أقسم بالله ما أظنها في أحد، إن واحد يكون سلفي بعد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين يديه كده في مكتبته كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، قواعد الأربع، الأصول الستة، مسائل الجاهلية، يكون بين يديه هذه الكتب ثم يدرس على مدار 30-20 سنة ولا يضع كتاب اسمه كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب أو الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وما لا دخل بالحنبلة دي ولا لها دخل بالسعودي والمصري والبغدادي، ما لا دخل، لها دخل بالقضية، لها دخل بالقضية. كتاب التوحيد هذا لا يمكن تشبع منه أبدا، مستحيل، مهما تقرأ له من شروحات لا يمكن هذا الكتاب سبحان الله يعني تنساه، لا يمكن، حتى لو أنهيت كل شروحات كتاب التوحيد تجد نفسك دائما في خطبك في كلماتك في محاضراتك تستدل بما قاله ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لا يستغنى عنه بيت مسلم، كتاب التوحيد لا يستغنى عنه داعية سلفي، كتاب التوحيد لا نظير له في بابه من حيث التصنيف، لا نظير له في بابه من حيث التصنيف، ما في كتاب يساوي كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكيف يستغنى عنه الشيخ السلفي؟ فهذا كشف جلي ومحك واضح، مهما يراوغ لك المراوغ فقل له لا تراوغ أبدا، فداعية سلفي لا يوجد على مدار 30 سنة خطبة في توحيد الألوهية، لا يوجد على مدار 30 سنة خطبة في بيان أصول أهل السنة والجماعة وبيان الفرق التي خالفت في ذلك، شيخ سلفي يبقى 30 سنة لا يدرس الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا كتاب التوحيد، هذا ليس سلفيا، واستعمل كل أنواع النفي في هذا، ليس سلفيا. يعني السلفية يا شيخ تدريس كتاب ابن عبد الوهاب؟ السلفية كتاب ما أدري، هذا الكلام اللي ممكن يقولون لك، وهذا لا يمكن يكون داعية سلفي يصبر على هذا المنهج أبدا، وهو القضية الأولى التي جاءت بها الرسل، قضية أولى جاءت بها الرسل لا توجد، يعني مش مثلا حتى عنده قضية رقم 2، لا، قضية لا وجود لها، مش رقم 2 حتى، يعني القضية لا وجود لها. نعم.
قال: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
ما فيش، لو تكلم كلمة 5 دقائق تجد التوحيد والسنة والاتباع، تسمع جميع المشايخ كده على طول، ابن العثيمين، تسمع هذا أولئك دايما التركيز على التوحيد والسنة ومجانبة أهل البدع والأهواء، هذا معلم بارز، هذا معلم بارز. نعم.
قال: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الآية، وقوله.
يعني أنتم نشطتم جدا، كان عندكم نشاط بارز لما قامت ثورة، نزلتم وكذا، واللي يطلع يقول أسباب سقوط الدولة المباركتية
والتاني يقول اسباب ما ادري ايه، والتالت يطلع في الميدان، والرابع يركب المنصه، والخامس والعاشر وكذا. تفاعلتم تفاعلا واضح، نسيتم كل شيء. ووجود القبور في مصر هذه التي لا تجد بلدا من بلدان المسلمين الا وفيها قبر يعبد من دون الله. انتم يا اخواني ما رايتم بدوي البدوي ولا الحسين؟ انا ما رايت الحسين هذا ما الى الان في حياتي، ما رايت لا المسجد الزينبي ولا المسجد الحسيني، والى الان ما رايته بعيني، ما اعرف. لكن البدوي نمر بجواره، مررنا بجواره بعض المرات لما مررنا بجواره البدوي هذا تجد طوائف تجلس، والاكل والشرب والاشياء دي ناهيك بقى عن المولد. انا ما ادري المولد هيكون ايه، لكن ما يوجد قبر على وجه الارض، ما يوجد بلد على وجه الارض عندنا في مصر الا وتجد فيها قبر يعبد، ولا بلد. لو وجدت عزبة ما فيهاش فالعزبة تابعة للقرية، القرية ما فيهاش فالقرية تابعة للمركز، لكن بجملة المركز المتقارب هذا لا تجد مركزا يخلو من قبر يعبد من دون الله. وفي قبر واثنين وثلاثة واربعة، يعني لما تعد مركز بيال هذا وما فيه من القبور فقط بيال البندر نفسها فيها ثلاثة. تعال بقى نيك عن العزب، هذه فيها ماذا؟ ومع ذلك لا تتفاعلوا هذا التفاعل. إذن هذا فيه شك، هذا لا يمكن يكون قط دعوة سلفية، مستحيل أن تكون هذه دعوة سلفية، مستحيل أن تكون هذه دعوة سلفية تخلو من خطبة واحدة في توحيد الإلهية، هذا مستحيل أن يكون أبدا. مستحيل أن يكون خطيب سلفي على مدار 30 سنة لا يخطب خطبة واحدة في تحذير الأمة من الشرك ومفردات هذا الشرك والدعوة إلى التوحيد، وأن أخص ما جاءت به الرسل رسل الله وأنبياء الله هو توحيد الإلهية. وما توحيد الإلهية؟ خطبة كاملة في السنة وأصول السنة، ومخالفة ومجانبة أهل البدع والفرق والأهواء، هذا مستحيل. مستحيل يكون داعية سلفي لا تجد له خطبة واحدة في هذا على مدار 30 سنة، أو لا تجد له كتب السنة تدرس ويدل حتى عليها. إنما إلى الآن تدريس كتب ابن عبد الوهاب محك خلاف، تدريس كتب ابن عبد الوهاب هذه محل خلاف حتى في التقعيد. نفس الكلام في توحيد الإلهية، هذا أيضا كلام نفسه. نعم. أين؟
سمع بعض هؤلاء الخبر يعني دروس لبعض المشايخ هناك لمقطع يعني يقول فيه، ولما حضرت هذه الدروس شعرت أنه يعني ما هذه الطريقة، يعني بينتج عن الطريقة، يعني أحد يقرأ ويعلقون كلام ولا يتفاعلون مع الناس، فعزمت مني لو نزلت إلى مصر ألا تكون هذه هي الطريقة التي أعلم بها.
من هذا؟
مصر.
هذا مصري؟ يعني محمد مصر بيقول لما حضر مشايخ السعودية يعني
أنكر هذا.
أنت سمعت هذا؟
سمعت هذا بنفسي.
طب قول في الميكروفون كده، قول يعني بتقول.
قال المصري نعم سمعت يعني بنفسي في مقطع يقول يعني حضرت لبعض المشايخ هناك، وكان يعني يلمح، بس الله أعلم كان يقصد ابن باز ولا لا، ولكن
أي واحد هم من مشايخ المملكة
يعني
هم كلهم طريقة واحدة. هو ابن باز والفوزان والعثيمين هم طريقة واحدة، مش طريقة واحدة يعني طريقة تقليد وطريقة كذا، طريقة واحدة اللي هي كتب السلف يقرأها الطلاب ومعلقون عليها، طريقة واحدة. ايه الاشكالية في هذا؟ هذه طريقة ابن شهاب الزهري وطريقة مالك وطريقة سعيد المسيب وطريقة المسلمين منذ ان كان علمي الى الان، هذه الطريقة. نعم.
فيعني يقول هذه الطريقة ليس فيها تفاعل يعني بين الشيخ وبين الناس وكذا، وطريقة صعبة وفيها تعقيد وفيها كذا، وعزمت ان انا لو نزلت الى مصر الا تكون هذه هي الطريقة التي اعلم بها الناس.
عزم بقى هو المصري اذا نزل الى مصر لتكون طريقته طريقة المشايخ هناك، مسألة الكتب وشروحات الكتب ألا تكون هذه الطريقة؟ ولهذا جاء إلينا بطريقة مخترعة، طريقة الابتسامة، طريقة الابتسامة العارية عن العلم وعارية عن التأصيل وعارية عن التوحيد وعارية عن السنة عارية عن الفوارق، هي طريقة المصري، هي طريقة يعقوب، هي طريقة كل واحد. ألا وهي طريقة إيه أخواني؟ ألا وهي طريقة ما يطلبه المستمعون، ليس ما يحتاجه المستمعون، لأن الكتاب صعب. هو يقولون طريقة صعبة ليه؟ الكتاب صعب، تقيد بهذه الكتب صعبة، أنت عارف كونك تشيل الكتب ديت دي طريقة صعبة، صعبة جدا، صعبة في أمرين، صعبة في شرحها لأنك لابد أن تكون ممن تربيت على المشايخ، ولأن هذه تحتاج تأصيل علمي شامل، يعني ستقابلك لغة، سيقابلك حديث، سيقابلك أصول فقه، سيقابلك كذا، فلا تدري متى سيطرأ عليك هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه الطريقة صعب أن تجمع أناسا، صعب. من الذي يصبر على هذه الطريقة إلا طالب علم محتسب، يعني طالب علم، إنما الطريقة دي صعبة أن يجتمع الناس حولها. الأمر الثالث أن هذه طريقة، طريقة اتباع، يعني أنت ستحاكم لدي الكتب. أنا لا يمكن أفرغ منهجي في الحكم أو في قضية الإمامة أو الحكمية زي ما يسموها، هو المنهج الثوري والمنهج الخارجي، وأنا منضبط بالكتب، لأن هقرأ مثلا كتاب أصول السنة الإمام أحمد، هجد إنه ولا نرى الخروج على متن ولاة أمورنا. طب إحنا نرى الخروج أصلا أو نراه مسألة خلافية، فكيف نحاكم الأمة لدي الكتب؟ يبقى صعب هذه الطريقة. فطريقة المشايخ والعلماء اللي قيم على الكتب، كتب حكم عليك، نحن لا نريد حكما علينا، نحن نريد أن نحكم نحن، لا أن يحكم علينا بالكتب. فالكتب فاضحة، كتب أهل العلم فاضحة لكل منحرف. ثانيا أن نفس الكتاب نفسه أنا ممكن أختارك أبين منهجك من خلال الكتاب. يعني لو أنا مثلا أقول لك تعالى احضر درس الشيخ فلان، ده بيشرح كتاب، أقول له كتاب إيه مثلا؟ يقول كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، أقول له وعط احضر له، ده منحرف. يبقى الكتاب بين برضه. أقول لك مثلا كتاب التوحيد مثلا للزنداني، عبد المجيد الزنداني، يبقى منحرف. إنما كتاب التوحيد عندنا في كتاب نوعية واحدة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، كتاب التوحيد ده بيحدد ماهية الشيخ نفسه، ماهية الشيخ نفسه تحدد. فالكتاب نفسه مهم جدا، الكتاب نفسه مهم في بيان هذا. لهذا هم أرادوا التحلل مما يسمى بكتاب أصلا، ثم يكون الكلام عبر اختيارات. فيقول أنا ما اللي بيقول أنا ما جازت لي هذه الطريقة، ما فيش تفاعل بين الشيخ وبين الطلاب وبين كذا وكذا، أنا عزمت أن تكون هذه طريقتي في مصر. ليه الطريقة يبقى؟ أي طريقة؟ ليه طريقة الإسلام محبة؟ ليه طريقة الكلام في المعاصي التي لا خلاف فيها؟ وفي حد اعترض عليك في الزنا؟ كلم في الزنا واحترق. لا أحد اعترض، لا صوفي ولا رافضي ولا أمريكي حتى كافر هيقولك إن الزنا، أنت إزاي تقول الزنا كذا؟ إذا كان وسائل الإعلام فضحت الرئيس الأمريكي لما عمل علاقة مع امرأة، ودول نصارى ومع ذلك فضحوه في وسائل الإعلام، يبقى لما تكلم أنت في الزنا وتتكلم في المعاصي هذه والشباب ومش الشباب والبنات والصبيان كل الكلام ده، قد يجد إيه قبولا ويجمع أناسا. كذلك مثلا يحصل مثلا حسد الدنمارك بتفعلها شوية، واحد كاتب مثلا كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تعمل خطبة مثلا والناس هي تشجع وتعمل، دي حاجات كلها حاجات داخلة في صلوا على النبي، هل صليت على رسول الله؟ هي الحاجات العامة دي. إنما الحاجات بقى، طب احنا بنحترق على النبي، النبي سبه الدنمارك، ألا تعلم أن النبي مسبه الدنمارك فقط؟ ألا تعلم أنك أنت نفسك سببت النبي لما سببت طريقته وسنته وزهدت فيها من التوحيد والاتباع وكذا، سببت طريقة الصحابة التي كانت على مجانبة طريقة الروافض والخوارج، فصرت تمدح سيد قطب الذي يسب الصحابة ويعتدي على الصحابة. ما الفرق بين سيد قطب والدنمارك؟ ما الفرق بين سيد قطب الذي يمدح ثوار عثمان وبين الدنمارك هذه ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق؟ ما في فرق أصلا، ما في فرق. فطبعا هذه الطريقة أصلا، ولذا احنا بنقول طريقة العلم طريقة تتلقى، طريقة تلقي، طريقة تلقي، معنى زي ما ابن باز تربى في حلق ابن إبراهيم رب على هذا، زي ما العثيمين تربى في حلق السعدي رب على هذا. فكل واحد له إسناد في العلم، له إسناد في العلم، كتب تشرح، مشايخ يأتون بكتب السلف يعلقون عليها ويشرحون له. وهل في كتب هداية غير هذه؟ في مادة سلفية غير هذه؟ صحيح ابن حبان، شرح السنة للبغوي، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، كتاب التوحيد، في شيء غير هذا؟ هذه المادة السلفية. فإذا كان الإنسان هو نفسه يتحكم إليها فضلا عن أن يشرعها لا شك أنه سلفي، لا شك أنه سلفي، طالما أن تعليقاته لا تخرج عن طريقة صاحب الكتاب ومنهج السلفي فلا شك أن هذا إن شاء الله رجل سلفي. إنما 30 سنة تخلو من خطبة واحدة، خطبة واحدة في توحيد الألوهية بمفرداته، مش اللي استناها عن الشرك وبعدين في النهاية يطلع عن الشرك ده عبادة الأصنام، والأصنام دي انتهت من سنة 8 هجرية، إنما ما فيش حاجة اسمها حسين وبدوي وكذا. ولو ذكرنا حسين وبدوي فعلى اعتبار اللي الخرافات اللي بتحصل هناك من من فعل الصحراء والاختلاط وغير ذلك، لكن تعميق توحيد الألوهية والاستدلال عليه، باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في كذا، تحذير من هذا، هذا غير موجود. حتى ياسر البرهامي لما أتى يعلق على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وحط حاشية فضل غني الحميد، إنما وضع حاشية يا إخواني، وضع حاشية الذي يعني من هذا هي قضية الحاكمية كما يقولون بس. ولهذا علق وأسهب وأطال النفس في مثل هذه القضية اللي فضل غني الإيه الحميد. نعم، وإن كان عندهم في الكلام في هذا أكثر من غيرهم، لا 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 خلاف في هذا ولا شك في هذا، أنه عندهم كلام في هذا أكثر من الكلام إيه في من غيرهم. نعم نعم. مين حسن هذا؟ هذا ما حدش يعرفه حسن ده. تكفير الجلد. قرأ السنة البربهاري حسن بن الإجبال وطلع يقول في الملك عبد الله، مش حتى في حكيمنا نحن. فبيقولوا بيسألوه عن الملك عبد الله وكذا، قال ومين قال إنه كان مسلم أصلاً؟ قالوا هو كافر. قالوا ومن قال لك إنه كان مسلم أصلاً؟ أنا أسمعه بأذني هذا. فالبربهاري هيسلم إلى تكفير الملك عبد الله. طب انتم بتقولوا ده حاكم بيحكم بغير ما انزل الله هنا، تابوا هناك بيحكم بما انزل الله، لان هم دايما يقول لك ايه يحكم بما انزل الله بس، ومش مشكله يحصل عنده اي مخالف. كفر الملك عبد الله وكفر هؤلاء تكفير جلد. مش حسن ابو الاشبال حلب بالطلاق ب 300 طلاق، باين بيقول عليها طلاق 300 مره ان المرسي راجع. اي بربهاري هذا؟ ان اذا اتوا بشيء من هذا بعضهم يعني تجيب من هذا فلإسقاط العقيدة الخلفية على الكتب السلفية. عبد الفتاح أبو غدة أشعاري محترق ورد عليه الشيخ الألباني ولو كتابات سيئة جدا. عبد الفتاح أبو غدة محشي على عقيدة أبي زيد القيروان وغيرها من كتب السلف. الكوثري نفسه لو تعليقات على بعض الكتب السلفية، نفس الكوثري نفسه، ما لأنه مش 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 تحشي على الكتب السلفية بالتعليقات الخلفية، ما لهذا المحكمة متعددة الفصول. طب انت جبت الكتاب السلفي، تعال بقى انت تعليقك ايه وجايبه ليه وشمعنا ده بالذات؟ يبقى هو بيقرأ الكتاب السلفي ويخالف عقيدة الامام الذي يقرأ له. فالفصول كثيرة، الفصول كثيرة، وفي النهاية مش هينجو من هذا الا المتقن لهذا المنهج والذي تلقى هذا المنهج على يد أربابه وعلى يد علمائه. طب ما انت عارف، ان عندك من كان يدعو ايضا وينهى عن الثورات في اول ما حصل الثورات، ينهى عن ثورات الخروج على السلاطين ونصبر على جور الائمة ولا يجوز الخروج الا اذا كان كافرا. ثم لما جاءت الثورة الثانية اذا به ينقض كلامه هذا خيطا خيطا. بقى الثورة الثانية برضو ايه؟ لا الثورة الثانية ديت مش عارف ايه، لا ده اهل الحل والعقد يرون العزل. لما كان الاهل الحل والعقد في الاول وخلاص، نفس المساله بدا يدخل لها مفاهيم اخرى، مفاهيم اخرى دخلت في مساله بقى اهل الحل والعقد والعزل ومش خروج وخروج، دخلت في مساله اخرى عشان يغير اسمها وهي خمر. المساله كلها ان كان الناس بتشرب هيروين شربت كوكايين بس، دي المساله. ده لو افترضنا، مع ان لا ارى حتى هو الهيروين برضه شعب يقوم وفقط، هذا موجود. فتاتي العصاره والخلاصه في النهايه ما هي؟ الرضوان المستلفي بينتقد اصحاب الصلوات، هو اللي ما قيد الصلوات في الاول، ثم هو نفسه الآن في أباب الأسماء والصفات الذي يعتبر نفسه إمام العصر فيها يأتي بما لم يأتي به الأولون أبدا. عد الأسماء الحسنى وكذا ما سمع من قبل. تقعيد تقعيدات جديدة. الاسم الحديث الحسن يأخذ به في باب الأسماء والصفات. العد الذي أتى به المهم كما ذكرنا لكم من قبل. اللي بينصر مسألة شرط الكمال ويرى أن تارك العمل ما يكفر بل ومؤمن ناقص في الإيمان ويفخر بهذا. فهذه كلها دعوات ملوثة وإن كان بعضها يختلف عن بعض يعني كثرة وقلة في إظهار المنهج السلفي، لكن المنهج السلفي الخالص المعتمد على الكتاب السلفي حقيقة قل أن يوجد هذا إلا عند العلماء الكبار ومن صار على طريقة العلماء الكبار. الكتاب السلفي اللي احنا نتحكم إليه جميعا، الكتاب السلفي هذا يكاد يخلو من العالم الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. نعم 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 أيوة ما احنا نقول أي نعم تعليق نفس الفهم. نعم.
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة.
ولهذا كان القرآن كله توحيدا. الشيخ يقول إيه في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إلي محصور في هذا النوع من التوحيد. ليه؟ لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، هذا واحد، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد، يفرض الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والأوامر والنواهي، لأن يفرض الله بالعبادة. العبادة ما هي؟ أوامر، جملة ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يبقى دخل فيها جميع الأوامر. تبوى النواهي المضادة لذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا وهكذا. يبقى إذن جميع الأوامر والنواهي داخل في التوحيد، والثواب والعقاب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، لأن هذا ثواب الموحدين وهذا عقاب المشركين. فالثواب والعقاب والأوامر والنواهي كل ذلك من مقتضيات ومن لوازم التوحيد ومن عاقبة التوحيد. نعم.
قال النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين. الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده لأن يعبده. نعم. وحده
يعني قال بعدما تكلم عن أنواع التوحيد قال والقرآن الكريم مليء ذكر إقامة الحجج على الكفار بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فهم يقرون بأن الله عز وجل خالق الرازق كما قال سبحانه قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار إلا قول فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها. أيضا إن كنت فعلا سيقولون لله قل من رب السماوات والأرض قل الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله إلى غير ذلك من الآيات ذكرهن رحمه الله تعالى. أما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، كل هذا فيه اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية. طيب، فساق الله هذه الأدلة على إثبات توحيد الألوهية وأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، لأنك إذا أقررت أن المتفرد بالخلق هو الله فلماذا لا تجعله متفردا بالعبادة؟ أن المتفرد بالإحياء والإماتة هو الله فلماذا لا تجعله المتفرد بالعبادة؟ يخلق ربي وتعبد بدويا، يحيي ويميت ربي وتعبد حسينا ميتا، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء ومشعون أيان يبعثون، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها؟ كيف هذا؟ إنما الذي خلق هو الذي يعبد، والذي رزق هو الذي يعبد، والذي يحيي ويميت هو الذي يعبد، والذي بيده مقاليد كل شيء هو الذي يعبد، والذي عنده الدنيا والآخرة هو الذي يعبد، ما يعبد ناقص، لا يملك نفسه شيئا فضلا عن غيره. تعبد حسينا ذبح ولم يدفع عن نفسه هذا القتل، تعبد رجلا ما دفع عن نفسه قتلا، تعبد رجلا ما دفع عن نفسه مرضا ولا دفع عن نفسه ولا عطشا، فإن جاع بحث عن طعام وإن عطش بحث عن طعام ولا يدفع عن نفسه مرضا ولا يجب عن نفسه صحة، المعبود هو الذي يعطي، المعبود هو الغني ليس فقيرا في بوجه من الوجوه. ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. ثم قال والكلام على أقسام التوحيد ستجد إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك حسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بينها بآيات أخرى. هذا السلفي لما يفسر القرآن، شوف السلفي يا إخواني لما يفسر القرآن هذه المعاني السلفية، السلفي إن كان زوجا، السلفي إن كان مدير مدرسة، السلفي إن كان طبيبا، السلفي إن كان مهندسا، السلفي إن كان سائقا، السلفي سلفي تسير السلفية معه، لا أقول في الجانب العلمي فقط بل في الجانب العملي، سلفي مصطبغ حياته كلها مصطبغة بالمنهج. فالآن هذا أضواء البيان لمن عاش في عصر سيد قطب، يعني شنقيط وسيد قطب في عصر واحد، هذا أضواء البيان لسيد قطب للشنقيطي. انظر إلى هذه المعاني السلفية الموجود، ما الذي تأخذه على هذا؟ لا نأخذ عليه شيئا، دي العقيدة السلفية. هات في ظلال القرآن لسيد قطب لما يذكر لك قضية العرش وكذا يقول لك وهذه الأشياء التي اشتغل بها مش عارف نزل، ودعك هذا ولا ندر أين ومن وفي وعلى وسوى مش عارف إيه، دعونا من هذه الأشياء. يعني حتى المعاني السلفية هذه المعاني يفوض العلم بها كلية، حتى السماوات نفسها وحتى مش عارف ايه يتكلم لك الفلك مش عارف كذا وكذا وما ندري ماذا يراد بالسماء هنا، هل هي السماء؟ كل حاجة مورد عليها الشك، زي ما انا ذكرت انا اشك اذا انا موجود. جميع ايات العقيدة ينسفها نسفا، يقرر عقيدة التوحيد الحلولية والاتحادية، حتى لما يجي يتكلم عن القرآن حتى جعله لوحة موسيقية صنعة الله عز وجل ما أدري إيه والإيقاع والأجراس حتى لما يجي يتكلم عن عظمة القرآن في إعجازه من جهة الألفاظ ما استقام على طريقة السنة الجماعة، ده عاش في عصر ربطونا هؤلاء بتفسير الظلال لكن ما ربطونا بالأضواء. هل ذكروا أضواء البهال الشنقيطي لكن منابر السلفيين امتلأت بالنقولات من ظلال القرآن؟ لأن قضية أضواء البيان قضية صعبة برضه، هننقل للناس إيه؟ توحيد وسنة، إنما في ظلال القرآن والجماعة المسلمة والحاكمية وخلو الأرض مش عارف ايه ومش عارف كذا الحاجات اللي هي بتواكب نفوس الناس عواطف الناس، لان الناس دايما دعاوى التمرد بتجد ايه قبولا، دعاوى الانضباط صعبة. انت ابنك نفسه وانت رايح مصيف تقول له عندنا مصيف ما بتحتاجش تدعوه، تلاقي الواد انت من النوم تلاقي الواد مجهز كل حاجة من بالليل والشنطة والكوتش ومش عارف ايه والمضارب والنظام والكلامين ده والاكل والشرب واقف لك على البيت من تحت. ده اكيد اللي بيروح مصيف كده، لكن الحمد لله احنا ما رحناش ولا مرة واحدة بحياتنا. لكن لما تقول الولد في درس الفجر يا ابني بحضره، بتلاقي مجهز من بالليل؟ ابدا ما تلاقيش الكلام ده، ما تلاقيش. فدايما دعوة الانضباط، حتى بتقول الولد يا ابني تأدب، يا ابني ما تكلمش بنات الناس، يا ابني كذا، صعب جدا على الولد. لكن لما انت تجيب له بقى محمول متعدد مش عارف الاغراض والبتاع والنظام وكذا 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 اللي هو عاوزه، بتجد الولد مش محتاج دعوة. دايما دعوة التفلت لا تحتاج الى اقناع، انما دعوة الانضباط صعبة صعبة. فين الشاب النهاردة اللي انضبط انه ما يكلمش بنت؟ صعب. ولما يجي المدرس ينصحه ولا ابوه ينصحه، ايه اللي بعضهم يقول لك ابي تقليدي، ده راجل تقليدي، ده راجل رجعي، ده راجل كذا. يعني الحاجات دي صعبة، عيب يا ابني دي صعبة، صعبة ان الولد ينضبط. فلو قيل للناس اصبروا على السلطان ما استجاب لك الا القليل، ولو قيل للناس انزلوا الى الميدان قبل ما تخلص الكلمة تجد الميدان ممتلئا. والدليل على هذا في تاريخ مصرنا، في تاريخ مصرنا متى استجاب الناس لدعوة؟ ما استجابوا للثورات والمظاهرات والخروج على السلاطين. من امتى احنا ميادين السلفية دي بتمتلئ بخمسة مليون؟ فين امتى الكلام ده؟ الا لما قامت الثورات. لكن تعال بقى اجمع الملايين دي دعوة لطلب العلم، مفيش، ما تلاقيش الكلام ده. كتاب سلفي تلاقي الاخوة كلها نايمة، خد بالك مين الليالي. لكن هنعمل مثلا ثورة عند محكمة كفر الشيخ لان علي جمعة اتكلم كلمة في الشيخ ابو اسحاق، كلمة واحدة في الشيخ ابو اسحاق، يبقى لازم نعمل ثورة عشان نأخذ حق الشيخ ابو اسحاق. فاجتمع السلفيون في مصر وكانت دعوة لثورة عند محكمة كفر الشيخ. طب احنا مثلا هنسلم جدلا، انت عندك الشيخ سلفي، طب الشيخ سلفي يبقى الدعوة الى المنهج السلفي اهم. فين بقى الجموع ديت على الكتاب السلفي؟ طب احنا عملنا الجموع لنصرة رجل، طب عايزين الجموع لنصرة منهج، مفيش، لا يوجد، لا يوجد. فأضواء البيان في ظلال القرآن، أضواء البيان عصر في ظلال القرآن، تيسير الكريم الرحمن في عصر في ظلال القرآن. فلماذا ينتشر هذا ولا ينتشر ذاك؟ عندنا تفسيران اهو، اشهر تفسيرين ولا في تفاسير، اضواء البيان للشنقيطي، تيسير الكريم الرحمن للسعدي، تفسيران سلفيان في زمان تفسير في ظلال القرآن. فعلى ما بقي في ظلال القرآن معروفا عند الشباب، واما التفسيران أضواء البيان وتفسير الكريم الرحمن لا وجود لهما. ده يدل يا إخوان على أن على القضية. ولهذا كما قلنا الإنسان تحركه قضيته، الإنسان بتحركه قضيته، إن صنف إن ألف إن شرح إن ربط الناس بكتب السلف. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم عادي. نعم يقول وتوحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية. طبعا هذا مردود عليه، فمعروف أن توحيد العبادة هو أخص ما جاءت به الرسل. نعم. أن الله قال عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم نعم يقال أيضا عبادة الأصنام انتهت. يقول لك فيش حد بيعبد الأصنام، ما أن موجود الأصنام بكل صنوفها، موجود الأحجار موجود، حتى الأحجار موجودة إلى الآن، البقر تعبد من دولة، الفروج تعبد من دولة، ده على الصعيد ده. لكن على الصعيد السلفي بقى احنا عندنا ما الصنم، الصعيد السلفي بقى ما هو الصنم وما هو الوثن؟ يفسره لك الإمام المتألق ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الرد على هذه الشبهة في القواعد الأربع القاعدة الثالثة. ماذا يقول؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين وكذا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. فإذا الأصنام ما انتهت والأوثان ما انتهت، ما انتهت، لأن كل ما تتعلق به القلوب محبة وتعظيما فهو ند لله عز وجل، صنم وثن، سواء كان من شجر من حجر، سواء كان ملائكة سواء كان أنبياء صالحين. إذن الآن عبادة الأصنام لا وجود لها ولا موجودة يا إخوان عندنا في بيلة، عبادة أصنام وأوثان في بيلة، في بلقاس، في منصورة، كل واحد عنده سيدهم، سيدهم سالم، سيدهم بشر اسمه المرسل أبو العباس، سيدهم أبو غنام، سيدهم أبو، كل بلد فيها سيدهم، سيد من السيد يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى انتهت، انتهت، عبدت ملكا او عبدت نبيا او عبدت صالحا او عبدت كذا، يبقى ما انتهت هذه. انما هو بيقول لك ان كل ده انتهى باقي الحكم بس. طب الحكم اصلا حتى بغير منزل الحكم طبعا هذا من مما يفرض الله به، ما نزهد في هذا، ينبغي ان يفرض الله عز وجل ونحكم بينهم بما انزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم هذا مما يفرض الله سبحانه وتعالى به، لكن من حكم بغير من ذل الله فيه التفصيل، قد يكون كافرا وقد يكون عاصيا، لكن من عبد الوثن فيه تفصيل؟ ما فيه تفصيل، عبد الوثن هذا مشرك والعياذ بالله، هذا ما فيه تفصيل. ودي قضية الخوارج، قضية الخوارج ما هي؟ الياء. أول طائفة قاتلت الصحابة كانت هي قضية إيه؟ إن الحكم إلا لله، لكن بأي فهم؟ بأي فهم؟ بالفهم الخارجي اللي بيه كفروا الصحابة لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، كفروا عليا لأنه يحكم بغير، لأنه لا يحكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، كفروا عليا، واستباحوا دماء الصحابة لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. صحابة، نعم.